الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الفضل والإحسان، وفق من شاء لطاعته وذاد عنه العصيان. نحمده على ما مضى وكان، ونستعينه على ما بقي من الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، مع دخول فصل الشتاء يجدر التنبيه إلى بعض السنن والأحكام التي ينبغي للمسلم مراعاتها. فمما يجب أن يعتني به المسلم في الشتاء إسباغ الوضوء وإتمامه، فلا يعجله الشعور بالبرد عن إكمال الوضوء لأعضائه وإتمامه، بل إن ذلك الإتمام والإسباغ وقت المكاره هو مما يكفر الله به الخطايا ويمحو به الزلات. والمكاره قد تكون بشدة البرد أو الحر أو الألم، فيحتسب المسلم تلك الشدة وهو يتوضأ بأنها من مكفرات الخطايا ورافعات الدرجات. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وإذا استحضر المؤمن أيضًا أن الملائكة في الملأ الأعلى يختصمون في إسباغه الوضوء على المكاره كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لعلم قيمة إسباغه في شدة البرد، وود لو توضأ لكل حدث تحصيلًا لفضل إسباغ الوضوء في الشتاء. ومما يحتاجه المؤمن كثيرًا في الشتاء وغيره المسح على الخفين والجوربين. فمن تيسير الله علينا في هذا الدين العظيم أن أجاز لعباده عددًا من الرخص يترخصون بها، ومن أهمها المسح على الخفين بدلًا من غسل الرجلين. ويلزم الإنسان عند لبس الخفين أو الجوربين أن يكون على طهارة، فإذا مسح عليها أول مرة بدأت مدة المسح من ذلك الوقت الذي مسح فيه، ليستمر بعد ذلك المقيم في المسح يوماً وليلة. وصورة ذلك أن يلبسهما في الصباح وهو على طهارة، فإذا جاء وقت الظهر ومسح عليهما بدأ وقت المسح عليهما من أول مسحة، فيستمر يمسح عليهما وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا جاء الظهر من الغد وجب عليه عند إرادة الوضوء خلعهما وغسل رجليه، ثم إن شاء لبسهما وأعاد ما فعل بالأمس. وأما المسافر فيفعل ذلك لكن ثلاثة أيام لياليهن. وإذا كانت الجوارب مخرقة أو فيها شقوق غير فاحشة بحيث لا تخرج من مسمى الجوارب، فإنه يجوز المسح عليها على الصحيح، وكذلك يجوز المسح على الخفيف من الجوارب. وكيفية المسح أن يبل المتوضئ يديه بالماء ثم يمرهما من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، فاليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان. ولو مسح اليمنى ثم اليسرى أو مسح كليهما بيده اليمنى أو بيده اليسرى فلا حرج عليه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمت مدته فنسي ومسح بعد تمام المدة وصلى فعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بذلك المسح. وإذا مسح وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك فإنه يتم مسح مسافر 3 أيام بلياليهن. وإذا كان مسافراً ثم أقام في بلده فإنه يتم مسح مقيم. وإن شك في ابتداء المسح بنى على اليقين وهو الأقل، فلو نسي مثلاً هل ابتدأ بالمسح من الظهر أو العصر فإنه يحسب من وقت الظهر بناء على الأقل. واعلموا عباد الله أن مشروعية المسح على الخفين والجوربين رخصة من الله تعالى، لا تختص بفصل دون فصل أو مناخ دون مناخ، فيجوز استعمال هذه الرخص لمن لبس الخفين مطلقا، سواء كان الجو حارا أو باردا، صيفا أو شتاء، رجالا أو نساء. ومن رحمة الله بالعبد أيضا أن من كسر عظمه أو جرح جسده فاحتاج إلى ربطه أو لصقه بشيء فلا جناح عليه في وضع هذا الشيء والمسح عليه بدلاً من غسل العضو، سواء في الوضوء أو الغسل، حتى يبرأ هذا الكسر أو هذا الجرح تيسيراً من الله وتسهيلاً على عباده، ولله الحمد والمنة. ومما أكرم الله به هذه الأمة وخصها به التيمم، ففي شدة البرد إذا تعذر الوضوء أو الغسل جاز له التيمم بالتراب، وليس التعذر هو فقد الماء فحسب، وإنما حتى مع وجود الماء لكن لا يقدر على استعماله لبرد شديد أو غيره، كما يحدث إذا لم يجد ما يسخن به الماء في البرد الشديد ويخشى الضرر شبه المحقق على نفسه، فله أن يتيمم حينئذ للحرج، وهذا عندما يكون في الأماكن المكشوفة في شدة البرد كالصحراء وغيرها، ولا يجد مكاناً يسخن فيه الماء أو يغتسل فيه. أما في البيوت فإن تسخين الماء متيسر في الغالب ولله الحمد، فلا يكون للتيمم سبب صحيح حينئذ. وصفة التيمم يا عباد الله أن يضرب كفيه على صعيد طيب طاهر ضربة واحدة، ثم يمسح كل وجهه ثم يديه مرة واحدة. ومن الرخص عند نزول المطر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ومن شروط الجمع في المطر أن يكون المطر مستمرًا من انتهاء الصلاة الأولى إلى بداية الصلاة الثانية، فإذا كان مستمرًا من نهاية صلاة الظهر إلى تكبيرة الإحرام بالعصر بعدها فإن الجمع صحيح. وكان مطرًا يبل الأرض والثياب، أي أنه ليس رشًا خفيفًا يشق معه المشي إلى المسجد، فإن الجمع حينئذ رخصة، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون قصر في البلد، وإنما جمع فقط. وإذا كان الإنسان يصلي في بيته كالمرأة والمريض ونحوهما فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح الجمع، لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد لأنها لا تخرج من بيتها. واعلموا رحمكم الله أن المسلم إذا كان في سيارته وهو في طريقه فحاصرته المياه ولم يستطع النزول للصلاة أن له أن يصلي في سيارته، لأن هذه المياه وهذا الطين الحاصل من هذه المياه لا تمكنه من الصلاة في الأرض، وأما الشيء اليسير على الأرض من البلل فإنه لا يمنع الوقوف عليها ولا الصلاة عليها.
وكذلك يرخص للمسلم في حال البرد الشديد والرياح العاتية الشديدة والأعاصير الباردة إذا لم يقوى على الخروج لصلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد، يرخص له أن يصلي في بيته. وتكون هذه الأعذار حينئذ من مسقطات الجماعة، فقد جاء في البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في رحالكم؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. ومن السنة التبكير بصلاة الظهر عند شدة البرد، كما يستحب الإبراد بها عند شدة الحر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، ويباح للمؤمن ذكرًا كان أو أنثى لبس القفازين أثناء الصلاة في البرد، إذ لا مانع يمنع من ذلك، خلافًا لتغطية الوجه أو بعضه بلثام أو غيره، فإنه مكروه في الصلاة إلا إن احتاج له المصلي لاتقاء هواء بارد، كما لو صلى في الخلاء أو الصحراء فإنه لا كراهة وجاز له ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأفئدتنا بمعرفته، وأبداننا بطاعته، وأن يغيث نفوسنا باليقين والإيمان، وبلادنا بالغيث والأمطار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فهناك بعض المسائل التي ينبغي التنبيه إليها. الأولى: أنه يجوز تسخين الماء واستعمال الماء الساخن في الوضوء والغسل للجنابة. الثانية: من عجز عن استعمال الماء لشدة برودته أو تجمده، أو خاف الضرر باستعماله ولم يتمكن من تسخينه، أو خشي خروج الوقت إذا انشغل بتسخين الماء، فإنه يتيمم ويصلي ولا شيء عليه. ففي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. الثالثة: مع كثرة الملابس يتساهل البعض في التشمير عن ساعديه، فلا يصل الماء إلى مرفقيه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في ذلك، فقال: ويل للأعقاب من النار، وحث على إسباغ الوضوء لأجل الاهتمام بإيصال الماء إلى جميع الأطراف الواجب غسلها. الرابعة: الواجب هو إسالة الماء على العضو في الوضوء، فقد يتساهل البعض مع شدة البرودة فيمسح مسحا، وهناك فرق بين الغسل أو الغسل والمسح، كما هو ظاهر قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الخامسة: يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. ومع اشتداد البرد قد يلبس البعض خفاً على خف أو شراباً على شراب، فلا بأس بذلك. وأما أحكام المسح عليهما فهي كما يلي: إذا لبس جورباً أو خفًّا ثم أحدث بعد ذلك، ثم لبس عليه خفًّا أو جوربًا آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول، أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول، ولم يجز أن يمسح على الأعلى. إذا لبس جوربًا أو خفًّا ثم أحدث ومسح عليه بعد أن توضأ ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح، فقد لبسه على طهارة. واعلموا رحمكم الله أن نزع الخفين بعد المسح عليهما لا ينقض الوضوء، فقد ثبتت الطهارة بدليل شرعي، فلا تنقض إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. كما أن انتهاء مدة المسح وهو على طهارة لا ينتقض معها الوضوء، بل يبقى على طهارته حتى ينقضها بناقض شرعي. وإذا انتهت مدة المسح فلا يجوز له أن يمسح، بل لا بد من إعادة وضوئه وغسل رجليه ثم يلبس خفيه. وإذا نسي ومسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فصلاته باطلة، لأن وضوءه باطل، وعليه أن يعيد الصلاة فورا. هذه بعض أهم مسائل الطهارة التي يحتاجها المسلم مع شدة البرودة، وقانا الله وإياكم شره، وتقبل منا ومنكم، وزادنا وإياكم فقهًا وفهمًا في دين الله جل وعلا. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم استعملنا في طاعتك ومرضاتك، وأصلح فساد قلوبنا. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ارحم وقوفنا بين يديك، توفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، 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 اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تقنطنا برحمتك ولا تؤيسنا بعفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا،
وتجاوز عنا يا رب العالمين، أنت العفو الغفور الرحيم الجليل الكريم التواب الرحيم، ونحن الضعفاء إليك وأنت الغني عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ضعفنا، أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، لا تجعلنا آيسين قانطين يا ذا الجلال والإكرام، ولا تردنا خائبين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم إنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم أنت الحي لا إله إلا أنت، أنت القيوم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعف عنا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، ولا تجعلنا من عبادك القانطين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تول أمرنا، لا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم ارحم ضعفنا، من لنا إله غيرك فندعوه، ومن لنا إله غيرك فنرجوه. أنت إلهنا وأنت ربنا وأنت خالقنا، فأنزل علينا من بركات السماء. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. وأنت القائل، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنت الحي لا إله إلا أنت، أنت الذي لا يخلف الميعاد، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، أغثنا أغثنا يا مغيث، يا مغيث القلوب بالإيمان. اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.